بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير سورة المسد. لهذه السورة الكريمة سبب نزول، ألا وهو ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على جبل الصفا فنادى بطون قريش: يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يأتي هو أرسل رسولا من قبله يسمع ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا له قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، فلهذا جمعتنا. فنزلت السورة الكريمة: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. هذا سبب نزولها، وهو صحيح الإسناد كما سمعتم. أما قوله تعالى تبت، فمن معنيها هلكت، هلكت يدا أبي لهب وهلك. فلماذا خصت الأيدي دون غيرها من أعضاء الجسم بالهلاك؟ قال بعض أهل العلم: لأن أغلب الكسب يكون باليد. قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا يعد من باب عطف العام على الخاص. تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت يداه وهلك. وأحيانا كما في قول الله تعالى: فليدع ناديه، سندع الزبانية. قبلها قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. فلماذا خصت الناصية بأنها الكاذبة؟ قيل: خصت الناصية بأنها الكاذبة، والمراد صاحبها، صاحب هذه الناصية. وقال بعض العلماء إن التفكير أحيانا يكون في هذا المكان دليل أن الشخص أحيانا يعصر رأسه وكذا حتى يستجمع ما يريد أن يستجمعه، فالله أعلم. تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت يداه وهلك. وقيل: هلك عمله وهلكت نفسه أيضا، فالعمل يكون باليد. هنا يثار مبحث: أبو لهب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المشرك الوحيد من مشركي قريش الذي ذكر في القرآن الكريم بكنيته، فلم يذكر أي قرشي من المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم باسمه أو بكنيته أو بلقبه إلا أبو لهب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب المقابل: لم يذكر صحابي في القرآن الكريم باسمه أبدا إلا زيد. فالناظر إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه يجده مولى من الموالي، يعني كان عبدا فأعتق. والناظر إلى أبي لهب يجده سيدا من سادات بني هاشم، ولكن من بطأ به عمله لم يسرى به نسبه. فأبو لهب لم ينفعه نسبه، وزيد بن حارثة لم تضره عبوديته أو رقه، لم يضره الرق. فالأكرم عند الله هو الأتقى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس في الدين محاباة، وليس هذا لكونه عم الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم مع كفره، كلا، بل تبت يدا أبي لهب وتب. في الآية استحباب الشدة في مواطنها، فليس اللين هو المتبع في كل وقت وحين. الشدة لها مواطنها واللين له مواطنه. قال ربنا لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لكن لما تمادى فرعون في الغي قال له موسى: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالذي يظن أن اللين هو المطلب في كل أحوال أخطأ، والذي يظن أن الشدة هي الأولى في كل أحوال أخطأ، ولكن اللين له مواطنه والشدة لها مواطنها. نرى سليمان عليه السلام قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ونرى ذا القرنين يقول: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالشدة لها مواطنها واللين له مواطنه. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الأنفال، وفي النفل سيف أعجبني، فقلت: نفلنيه يا رسول الله أجاهد به في سبيل الله. قال: ضعه. فسكت ثم غلبني ما أجد، فقلت: نفلنيه يا رسول الله. قال: ضعه. فسكت ثم غلبني ما أجد، فقلت: نفلنيه يا رسول الله. قال: فحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وقال: ضعه من حيث أخذته. شدد عليه النبي في المرة الثالثة. وأيضا أرسل النبي رجلا يقال له ابن اللتبية عاملا على الصدقات، فجاء فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: هل جلست في بيت أبيك وفي بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ فالشدة لها مواطنها واللين له مواطنه، والحكمة تقتضي ذلك، أن تلين إذا احتاج الأمر إلى إلانة القول، وأن تشدد إذا احتاج الأمر إلى شدة القول. تبت يدا أبي لهب وتب. استفدنا منها أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. واستثنى من ذلك أهل الإيمان مع بعضهم إذا كانوا آباء وأبناء، فإن الله يكرم الأبناء المؤمنين بسبب آبائهم، وإن حدث بعض التقصير من الأبناء في الأعمال الصالحة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. عند قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، تعرفون أن هناك كنية واسم ولقب. على سبيل المثال، الرسول صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، واسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وله ألقاب متعددة: الصادق، المصدوق صلى الله عليه وسلم، له ألقاب متعددة: عمر، عمر اسم، أبو حفص كنية، الفاروق لقب. فمن العلماء من قال إن الكنية أفضل من إن الاسم أفضل من الكنية، لأن الله ما ذكر أحدا في القرآن بكنيته إلا أبو لهب في معرض الذم. هذا القول قد تبدو منه صحة المقولة أو صحة التقعيد، لكن عند التحرير لا نجد هذا يسلم. فإن الله أيضا ذكر كفارا بأسمائهم، قال: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال إن قارون كان من قوم موسى فباغ عليهم إلى قوله فخسفنا به وبداره الأرض. ثم إن من الصحابة من لم يكد يعرف إلا بكنيته كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه وأبي أمامة رضي الله عنه، فكل هؤلاء عرفوا بكناهم: أبو أمامة، صدي بن عجلان، أبو بكر، عبد الله بن عثمان، أبو هريرة نوزع في اسمه على نحو من 30 قولا، وإن كان الأقرب منها عبد الرحمن بن صخر ولا يثبت أيضا سنده، وأبو ذر جندب بن جنادة، ولكن لم يشتهروا بهذه الأسماء إنما اشتهروا بكنيتهم. فالتحرير أن الاسم والكنية يتناوبان أيهما أفضل، والأحب إلى الرجل أن ينادى به ينادى، والمرأة أيضا تكنى حتى لو لم يولد لها ولد. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنية. قال: تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير. فكانت تكنى بعد ذلك بأم عبد الله لأختها، بكنية ابن أختها. كما لا أخفى أبو لهب اسمه عبد العزة، وامرأته اختلف في تعيين اسمها، هل اسمها جميل أو اسمها أم جميل، اختلف في تعيين اسمها. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، أي هلكت وهلك، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أما المال فمعروف، وأما الكسب هنا، هل المراد بالكسب الأولاد والأهل؟ من العلماء من قال أن المراد بالكسب هنا الأولاد، لأن المال ذكر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، قيل الكسب الأولاد. أورده أثرا لكن أحتاج إلى مراجعة سنده، أن بني أبي لهب كان بينهم شقاق، فذهب إليهم ابن عباس أو أحفاده، ذهب إليهم ابن عباس يصلح بينهم، فضربوه فأوقعوه، قال: كسب خبيث، قال: كسب خبيث. فاستدل القائلون بأن الكسب هم الأهل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكثير من أهل العلم يحملون قوله تعالى وما كسب على الأهل والأولاد، الأهل والأولاد، ويستدلون بما ذكر: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال تعالى: سيصلى نارا ذات لهب، ذات شرر وذات لهب. قال بعض العلماء: هذه الآية فيها دليل من دلائل النبوة، لأن لا فيها قطع بأن أبا لهب لن يسلم، فلو كان أسلم لكانت عرضت هذه الصورة، عرضت هذه الآية، لكن كونه أصر على الكفر حتى مات، فلذا اعتبرت الآية دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره عن أمر لم يكن وقع، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو لهب على الكفر. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، قيل كما أسلفت العوراء بنت جميل، وقيل أم جميل، لها عدة، للعلماء أكثر من قول في تعيينها، من أشهرها العوراء بنت جميل، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. ابن القيم رحمه الله يشير إلى شيء في تفسير سورة التحريم عند قول الله تعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يقول إن ذكر المرأة هنا في قوله امرأة نوح وامرأة لوط لأنها لا تشاكله ولا تشابهه، فلم يقل زوج نوح ولا زوج لوط لأنها ليست على شاكلتهما. اعترض عليه بعدة اعتراضات، فاعترض عليه بأن الله قال امرأته قائمة فضحكت في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال إن المقام مقام حمل وولادة. اعترض عليه فكانت امرأتي عاقرا، قال امرأة زكريا عليه السلام، فأجاب بنفس الجواب، لكن التحرير أن التناوب وارد، فهذه على شاكلته، على شاكلة زوجها، وعبر عنها بامرأته. وامرأته حمالة الحطب، ما وجه قوله حمالة الحطب؟ لأن بعض المفسرين ذكر وجها أراه ضعيفا في الحقيقة. الوجه الأول الشهير أنها كانت تحمل الشوك وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل، وهذا القول الذي أجنح إلى تضعيفه، أنها عيرت النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر فعيرت بأنها حمالة الحطب. وما عهدنا مثل هذا في كتاب الله لا في سنة رسول الله، أن المرأة تعير بعمل تعمله عمل حلال، اقتياد حلال. فعندنا النبي عليه السلام قال ما أكل أحدكم طعاما قط خير من يأكل من عمل يده، وقال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل هذا ويسأل ذاك. فالعمل ليس بعيب. والأظهر والله أعلم أنها كانت تحمل الحطب الذي يحوي شوكا وتطرحه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام لإلحاق الأذى به عليه صلوات الله وسلامه. قال تعالى في جيدها حبل من مسج لا عنقها، الجيد العنق، قيل باعت قلادة لها وأقسمت لتنفقنها في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعقبت بأن قيل لها إن الذي في جيدك الذي بعتيه لعداوة الرسول سيكون من نار عليك يوم القيامة. فقيل إنها كانت تضع الحبل في عنقها وتحمل الشوك وراء ظهرها، فالحبل هذا قال تعالى في جيدها حبل من مسد، أي من نار، وقيل من ليف، وقيل من جلود الإبل، لكنه يوم القيامة من نار. هذا باختصار شديد في تفسير هذه السورة المباركة.